نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم ابتداء معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه ونستفتحها بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما حكم الطواف بالقبور عن جهل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذا السؤال يقع في محز عقيدة المسلم، فقد انتشر في بعض البلدان الإسلامية أن يأتي شخص يعبد غير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لشيخ كما يحدث في بعض البلدان الإسلامية، فهل يعذر بجهله أو لا؟ وإذا كان لا يعذر بجهله، فما الرد على قصة ذات الأنواط؟ نقول في الجواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو بتقربه بالذبائح لغير الله أو بنذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. وأما من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحة، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم، وما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم. يقول الأخ المرسل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالله من بدأهم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالصلاة علي؟
الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان كما نقل ذلك عنه ابن حجر، وقد حسنه أيضا ابن حجر والشيخ الألباني، ومعنى الحديث واضح ولله الحمد.
بارك الله فيكم. يقول الأخ المرسل: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أحد أجدادي متوفين، فما حكم ذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أنك إذا كان قد اعتمرت أو حججت عن نفسك، فلا بأس أن تفعل ذلك عن أحد من أقربائك كالوالد والجد. أما إذا لم تفعل ذلك عن نفسك، فلا يجوز، فعليك أن تقدم نفسك والحال هذه. وأما السؤال الثاني فإن الصدقة عنهم بختم القرآن، فنقول إن الصدقة على ثلاثة أقسام. الأول، الصدقة عنهم بالمال وحده دون عمل، فهذا صحيح ومقبول إن شاء الله. الثاني، أن تكون الصدقة بالمال مع العمل، كما يتصدق الإنسان بالعمرة أو بالحج ومعها أيضا مال يحج به ويعتمر به عنهم. الثالث، أن يأتي بالفعل فقط، كأن يقرأ القرآن ويجعل ذلك للميت، فهذا لا يجوز ولا يصح، وهو المفتى به، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أن أغير الجهة التي نذرتها، كأن أنذر أن أتصدق 5000 لبناء مسجد؟
الجواب يا أخي السائل، إذا نذرت نظرا لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي بهذا النذر فتصرفه على ما نظرت أو ما نويت ولا تغير. فإن قلت لله علي أن أتصدق 5000 وقصدك الفقراء، فعطه للفقراء. وإذا كان قصدك أن تبني مسجدا وهذه نيتك، فابنه بها مسجدا أو شارك بها في تعميره. وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف كذلك. وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. فالواجب عليك أن تصرف النظر للجهة التي نويتها أو صرحت بها للحديث المذكور، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم به عليه سبحانه وتعالى. هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. هنا أيضا مع الشيخ سؤال يقول: ما معنى الحنث في قوله صلى الله عليه وسلم: من توفي له 3 أو 2 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة؟
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ومعنى الحنث أي لم يبلغوا سن التكليف، أي ماتوا قبل البلوغ، فلا تكتب عليهم الآثام والمعاصي. وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث فضل من مات له أولاد صغار واحتسبهم وصبر على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على الإحسان بالإحسان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. ومع هذه الرسالة من الأخ المستمع يقول: هل هناك وحي لغير الأنبياء؟
الجواب: أما وحي التشريع فقد أوحى الله إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا الوحي خاص بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل، فقال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وقال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم. هذا الأخ المرسل يقول: إذا تقدم شخص لابنتي وأعطاني مهرا مثلا 30,000 ريال، هل يجوز لي أن أرده عليه وأكتفي بنصفه مثلا؟ وإذا أعنتها على جهازها هل يعتبر مثل إعانة إخوانها الذكور؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز للولي أن يرد شيئا من المهر إلا بإذن البنت إذا كانت رشيدة، لأنه حق لها، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يجوز التنازل عن شيء منه أو الأخذ منه إلا برضى البنت وإذنها. ويجوز لك أن تعين ابنتك على تجهيزها للزواج إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنك تعين أبنائك على ذلك أيضا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: إذا حضر رجل للصلاة فوجدهم يصلون التراويح فما الحكم؟
الجواب: من فاتته صلاة العشاء مع الجماعة وحضر إلى المسجد فوجدهم يصلون التراويح فإنه يشرع له أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بما بقي له من صلاة العشاء. ولا يضر هنا اختلاف نية الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال الفقهاء. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وزادكم علما وفضلا. يقول: هل يجب تعجيل المهر أم يجوز تأجيله؟
الجواب يا أخي السائل: إن ذلك يجوز هذا وذاك، فقد جاء هناك في بعض ما قاله الفقهاء: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج والولي، إذا اتفق على شيء فلا بأس به من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع. والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فإذا اتفق على أمر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضها، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد، لقول الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فيسمي شيئا من المهر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن الأضحية، يقول: هل يجوز شراء الأضحية دين إذا كان لا يملك ثمنها؟
الجواب: إن الأضحية سنة مؤكدة كما هو معروف، وليست واجبة كما فهم هذا السائل، وبخاصة أنه لا يملك ثمنها، فلا تحمل نفسك الديون من أجل هذا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن حكم الزواج من امرأة لا تصلي.
الواجب أخي السائل أن تتثبت في الأمر وتسأل عنها، فإن الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز، والله تعالى يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كان مقرا بالوجوب، إذا تركها تهاونا وكسلا كفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب، للحديثين السابقين: ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل هذا السؤال، يقول: هل صيام شهر رجب وشعبان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: أما صيام رجب فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، وإنما فيه أحاديث لا تصح ولا تثبت فيها صفة، ولكن من صام فيه الأيام التي يصومها عادة في كل شهر كالاثنين والخميس أو 13 و14 و15 أو صيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك فلا حرج، ولكن ليس الصيام في رجب فضيلة، ليس لرجب فضيلة في الصيام تخصه. وأما صيام شعبان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أنه يصومه كله أو أكثره، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وكذلك غير هذا من الأحاديث. فصيام أكثر شعبان أو كثير منهم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في شهر رجب: وأما صوم رجب بخصوصه فحديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد عليها أهل العلم، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه حديث معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة في ذلك. هذا ذكره في كتابه تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم المسلمين بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.